أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نازل الكلام في ما ذكره السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه في القسم الثاني في الاستقراء والمذهب التجريبي، ولازال الكلام في نقد وتمحيص المفاهيم في الاتجاه الثالث ذا النزعة السلوكية، والذي أخذنا فيه ديفيد هيوم أنموذجا. وذكرنا هذه الإشكالية التي أراد السيد الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف المقام أن يطرحها، وهو شكل الفرق بين الاعتقاد وبين التصور، وأن الإشكالية في شكل الفرق هل هي في دائرة المدرك أم المدرك. بمعنى آخر، بأن الذي يجعل فرقا بين المساحة التصورية من جهة وبين الاعتقاد الذي يستلزم عملا من جهة أخرى، هل هو المحتوى؟ بمعنى آخر، أن هناك فرق حقيقي واقعي بينهما، وبالتالي فإن شكل الشكل إذا صح التعبير الذي عليه الاعتقاد هو غير الشكل الذي عليه التصور، أم لا أنه واقعا لا فرق بينهما كما يقول ديفيد هيوم، وإنما الكلام في طريقة الإدراك، وأن طريقة الإدراك قد تجعل من ذلك الأمر التصوري تجعله ماذا؟ ذا بعد اعتقادي. جيد، تكلفنا في المرحلة الأولى في شكل الفرق في النقطة الأولى، وبينا بأنه لا يمكن أن يدعى في المقام بأن التصور المجرد هو عين الاعتقاد، وبأنه لا يوجد فرق حقيقي بين التصور والاعتقاد، بأن التصور هو الاعتقاد والاعتقاد هو التصور، من غير أن تكون هناك زيادة في مساحة المحتوى. هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا. وقلنا بأن المرتكز الذي حاول هيوم أن يرتكز عليه في تخريج ما قد أنتج عن في شكل العلاقة بين التصور والاعتقاد، وأنها في طريقة الإدراك لا في المدرك، إنما هي المساحة الحسية، ولأن المساحة الحسية مسيطرة على مستوى نظرية المعرفة عند ديفيد هيوم أنتجت هذه النتيجة التي تلوناها سابقا. جيد، هذه هي النقطة الأولى التي كنا قد ذكرناها. أما قال ثانيا أن مرد هذا الفرق في طريقة ارتسام الفكرة في أذهاننا إلى ما تتمتع به من قوة وما تمتلئ به من حيوية. هنا هيوم يريد أن يركز بأن شكل الفرق حقيقة بين التصور المجرد وبين الاعتقاد هو بهذه النكتة، وهي بما تمتلئ به من حيوية أو بما لا تمتلئ به من حيوية. فكل ما يدفعك إلى التحرك عبر ما به من حيوية، من أن يمتلئ بالحيوية، فهو اعتقاد، بينما التصور لا يكون كذلك. جيد، وبالتالي نجد بأن شكل الفرق عند هيوم بين التصور من جهة وبين الاعتقاد من جهة هو عبر ما يعبر عنه بكونه زاخرا بالحيوية وله قوة الدفع إذا صح التعبير، أو ليس كذلك، فيكون الأول هو الاعتقاد والثاني هو التصور مجردا. جيد، إلا أنه هنا هذا الكلام يدفعنا إلى سؤال مهم جدا، وهو أنه إذا لم يكن هناك فرق حقيقي في مساحة المدرك للمدرك، فكيف يمكن أن ينشأ أو تنشأ هذه الحيوية والقوة في الاعتقاد؟ يعني من أين يمكن أن تنشأ بمجرد الاختلاف بمساحة التصور إذا صح التعبير؟ بأن نفرق بين التصور المجرد وبين الاعتقاد. هل هذا يمكن أن يكون ماذا؟ سليما؟ هل يمكن أن يكون صحيحا أو لا أنه ليس كذلك؟ دقق معي هنا. أعتقد بأنه هذه النتيجة التي وصل لها ديفيد هيوم هي نتيجة صحيحة، لا إشكال في ذلك. نعم هناك فرق بين التصور المجرد وبين الاعتقاد، بأن الاعتقاد هو ذلك الذي يمتلئ بالحيوية أو يملأك بالحيوية، لاحظ، بحيث يكون فيه قوة دفع نحو ما تعتقد، وإلا لا يكون ذلك اعتقادا إذا صح التعبير، حقيقيا راسخا صحيحا. جيد، فما الذي يدفع مثلا الإنسان المؤمن يعني المسلم دعنا نقول نحو الصلاة أو الصوم أو جملة العبادات على سبيل المثال؟ هو اعتقاده بوجود المولى سبحانه وتعالى، اعتقاده بوجود الحساب، اعتقاده بوجود النار، اعتقاده بوجود الجنة، لا أقل، لا من باب الطمع في الجنة فهذه مرتبة عالية، بل من باب الخوف من النار. يعني إذا ما أردنا أن نرتب المسألة فإن الخوف من النار هو أوطأ مرتبة من الطمع في الجنة، لأنه قد إنسان على سبيل المثال يصلي ويصوم وبأعلى الدرجات لا من باب الرغبة أصلا بالجنة، لا، بمعنى الذي يدفعه حقيقة لا هو الترغيب وإنما الترهيب، فترى بأنه لأنه يخاف من النار هنا تجد بأنه ماذا؟ بأنه استسلم لعملية البعد العبادي، بدأ يصلي بدأ يصوم إلى آخره، لا لأنه كما قلنا قبل قليل طامعا في الجنة، بل لأنه خائف من النار. هذا الاعتقاد سبب له بأن يتجه بهذا الاتجاه، يعني اتجاه أن اتقاء شر النار أولى من الطمع بالجنة، وبالتالي عمد إلى العبادة. لاحظ، إذن الاعتقاد هو من يدفعك نحو ماذا؟ نحو جهة ما معينة بعمل ما معين. جيد، قال إن مرد هذا الفرق في طريقة ارتسام الفكرة في أذهاننا، بعد قوله طبعا بكون أنه لا يوجد فرق حقيقي بين التصور والاعتقاد بحسب مساحة المحتوى، وإنما بحسب طريقة الإدراك. قال أن مرد هذا الفرق في طريقة ارتسام الفكرة في أذهاننا هو إلى ما تتمتع به من قوة وما تبتلئ به من حيوية. فإذا كانت مثلا فكرتنا عن الشيء مجدبة خافتة ليس فيها قوة وحيوية فهي مجرد تصور، وأما إذا كانت زاخرة بالحيوية والقوة فهي اعتقاد. وعلى ذلك فالاعتقاد لا يتناول بالتغيير إلا النحو الذي نتصور الموضوع في كنفه، فإن من وسع الاعتقاد أن يبسط على أفكارنا قوة يمدها بالحيوية. وهذا كلام عجيب، لاحظ، بمعنى أن الاعتقاد هو الذي يولد، لا أن الاعتقاد هو الذي يولد، بمعنى آخر أن الاعتقاد هو الذي يكون سابقا في عملية طلاء ماذا؟ طلاء الواقع، لا أن الواقع هو من ينتج ماذا؟ اعتقادا. والسبب في ذلك أن هيوم يعتقد بنظرية تقول بأن المساحة الخارجية على مستوى نظرية المعرفة إنما تمد من ما تعتقده أنت بشكل مسبق. لاحظ، بمعنى دعنا نقول أبسط، كأنما مثلا لو جئنا إلى إنسان يصلي وسألناه أنت لماذا تصلي، يقول مثلا باعتبار أنني أخاف من النار على سبيل المثال. بحسب نظرية هيوم أن النار ليست لها واقعية خارجية، كما أن الله تبارك وتعالى ليس له واقعية خارجية، كما أن الجنة ليست لها واقعية خارجية. من الذي صنع هذه الواقعية الخارجية؟ من الذي جاء بهذه الواقعية الخارجية؟ دقق معي. الجواب الذي صنع وجاء بهذه الواقع الخارجية اعتقادك بأنها موجودة، لا باعتبار أنها موجودة فصنعت لك اعتقادا، لا، الاعتقاد هو الذي صنع هذه الأشياء الخارجية. طبعا إذا جئنا هكذا فكل فكرة إذا صح التعبير لا تولد حيوية ولا تولد دفعا، فتكون مجرد ماذا؟ مجرد حالة تصورية. لماذا؟ لأنها لم تولد اعتقادا، لم تولد حيوية، لم تولد دفعا ولا قوة. بخلاف ماذا؟ بخلاف ما يترتب عليه أثر الاعتقاد من نفسك، فهذا ينتج، انت طبعا النتيجة تكون خطيرة. بمفاد أنه كلما لم يكن له حيوية فلا واقعية له في الخارج، وكلما اعتقدته اعتقادا بحيث ترتبت عليه أن تنملئ الحيوية من جهة، أن يترتب عليه دفع وحركة من جهة أخرى، إذن هذا يمكن أن نقول، هذا يمكن أن نسميه ماذا؟ يمكن أن نقول ويمكن أن نسميه اعتقادا، لأنه أوجد أمرا خارجيا، لا لأنه موجود فعلا، لا 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 لا، ولكن لأن الاعتقاد ولده، أنتجه. وهذا يعني أن نظرية المعرفة عند هيوم، ديفيد هيوم، ناتجة عن مستوى الإدراك، لا مستوى المدرك ولا حقيقة المدرك. وبتعبير آخر بأن مساحة الإدراك في المقام هي التي تولد لا تولد، لاحظ، هي التي تنتج لا تنتج. دقق معي. فيكون الأمر بالتمام معكوس مع النظرية الواقعية التي تقول بأن المساحة الخارجية هي من هي التي تولد لك الإدراك. لاحظ، المدرك هو الذي يولد الإدراك، لا أن الإدراك هو من يولد المدرك. دقق. فيقول في المقام هنا، لاحظ، وعلى ذلك فالاعتقاد لا يتناول بالتغيير الواقع الخارجي، أو بمعنى أنه يكون متأثرا بالواقع الخارجي، لا، إلا النحو الذي نتصور الموضوع في كنفه. فإن في وسع الاعتقاد أن يبسط على أفكارنا قوة ويمدها بحيوية، ومن هنا أمكن لنا أن نعرف الاعتقاد بأنه فكرة حية قوية تولد ماذا إذا صح التعبير؟ بعدا خارجيا، لا أن البعد الخارجي هو من الذي يولد الاعتقاد، بينما التصور يعبر عن نفس الفكرة إذا خلت من الحياة والقوة. لاحظ جيد، ما هو دور الخارج؟ ما هو دور الواقع؟ ما هو دور الطبيعة؟ الجواب أنه لا دور له، فالاعتقاد في المقام هو من يولد الخارج، لا أن الخارج هو من يولد الاعتقاد. يقول وهذه الحيوية التي يتميز الاعتقاد بها عن التصور تستمدها الفكرة من الانطباع، وذلك أما بأن تكون الفكرة هي نفسها نسخة الانطباع لانطباع ما من الانطباعات وصورة لها، فهذا الانطباع الأولي الموجود في مساحة الذهن بغض النظر عن منشئه وأنه من أين جاء، من البيئة مثلا، من محيط ما معين مثلا، أو من ماذا، من حالة تصورية خاصة، حالة نفسية دعنا نقول خاصة، أنتجت ذلك الانطباع وصورته على أنه اعتقاد، فتستمد من حيويته وقوته ما ينعشها ويجعلها اعتقادا. وأما أن تكون الفكرة مرتبطة برابط العلة والمعلول بفكرة أخرى ذات انطباع مباشر، فتستمد تلك الفكرة الأخرى الحيوية من الانطباع الذي تصوره، ثم تفيض بحيويتها على الفكرة الأولى المرتبطة بها بسبب رابط العلة والمعلول. لاحظ، بمعنى آخر، أنت تعرف على سبيل المثال بأن النار محرقة، جيد، فالنار علة للإحراق، سببا للإحراق، فلا تعمل على أن تمد يدك إليها. دقق. لكن هذا متى يكون؟ متى ما اعتقدت ذلك، يعني متى ما تولد الاعتقاد بذلك. جيد، فإذا افترضنا بأنه هذه النار أيضا كان لها سبب في الإنشاء من قبيل وجود جميع المقدمات التي توفرها والتي بسببها يحصل عندنا نار، فتلك العلة الأولى أو كل العلة الثانية التي تسبب بسبب توفر المقدمات نارا سوف تولد لك انطباعا بأن هذا التجمع من الحطب، من مثلا النفط، مثلا من الكبريت، سوف تولد نارا. جيد، فالأول يولد الاعتقاد بالثاني، الثاني أيضا يولد الاعتقاد بالثالث، والثالث يولد اعتقادا بالرابع، وهكذا بحسب مساحة التسلسل الاعتقادي. طبعا إذا ما جئنا إلى كلا هاتين النقطتين اللتان أشار إليهما المحقق الصاد رحمة الله تعالى عليه، بشكل واضح يتبين بأن المساحة التي يدور في فلكها ديفيد هيوم هي مساحة سيكولوجية بحتة تقريبا، ولا علاقة لها بالواقع الخارجي ومقتضيات الواقع الخارجي وما يترتب عليه الأثر في الواقع الخارجي. هيوم حاول من خلال ذلك أن يقول بحسب نظرية المعرفة التي يعتقد بها بأن جميع ما يمكن أن يترتب عليه الأثر حقيقة يدور في فلك الإدراك المجرد، ولا توجد هناك علاقة حقيقية في عملية تولد ذلك الإدراك بسبب مساحة المدرك، لا بغض النظر. وربما أن أوضح مثال يعتمد عليه هيوم في هذا المقام ما كنا قد ضربنا سابقا، وهو المشهور والمعروف عنه في شكل العلاقة بين العلة والمعلول. يقول هذه العلاقة بين العلة والمعلول، أي علة وأي معلول، في الواقع إنما جاءت بسبب مساحة الإدراك لا بسبب مساحة حقيقة المدرك. كيف؟ يضرب لنا مثالا واضحا، يقول هذا من قبيل على سبيل المثال أننا لو كنا دائما وأبدا متى ما وجدنا زيد وجدنا عمرو، دائما وأبدا هكذا، في أي حال وجدنا زيد أيضا وجدنا عمرو، لأنهما متلاصقين التصاقا كليا، يعني لا يفترقان بأي حال من الأحوال. جيد، هذا يولد بحسب النتيجة أنه أنت متى ما رأيت أحدهما رأيت الآخر، حتى ولو لم تره، حتى ولو لم تره فعلا، فمجرد أنك قد وقفت عليه قد وقفت على الآخر أيضا. ماذا فعلا؟ هذا ليس لأن بينهما علاقة العلة والمعلولية، لأنه من الوضوح أنه لا توجد علاقة بين العلة والمعلول، ولكن لأنه مساحة الإدراك أصبحت كذلك، أصبحت لا تنفك، أنها متى ما وجدت زيد وجدت عمرو، ومتى ما وجدت عمرا وجدت زيد. جيد، إذن مساحة الإدراك هي التي تفرض، إذا صح التعبير، أن هناك اعتقاد أو أنه لا يوجد. من هنا يبدأ سيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه بنقاش كلا هاتين النقطتين الأساسيتين اللتان اعتمد عليهما ديفيد هيوم. يقول ولنعلق فيما يلي على هذين الأمرين. أما الأمر الأول فنحن نتفق مع هيوم في أن الاعتقاد لا يتميز على التصور أو عن التصور بإضافة عنصر إلى محتواه أو أي عنصر آخر، لا توجد هناك أي إضافة، فإن التصور كافي في المقام إلى أن يتحول اعتقادا، كما أن الاعتقاد في حقيقته تصور، وإنما يمتاز عليه بطريقة الإدراك. حقيقة المدرك سيدنا يقول كأنما كما قال هيوم لا حقيقة المدرك واحدة، ولكن شكل الإدراك طريقة الإدراك هي التي سوف تغير النسبة والنتيجة بين كونه تصورا أو كونه اعتقادا. طبعا هذا مخالف تماما لنظرية نظرية المعرفة الأرسطية إطلاقا. لماذا؟ لأنه كيف يمكن في المقام أن تصل إلى مساحة اعتقاد أولا بمجرد حالة الإدراك، أو إذا صح التعبير دخول عنصر الإدراك في المقام في شكل الفرق بين التصور والاعتقاد، من دون أن يكون هناك فرق حقيقي، دعنا نقول وواقعي، بين التصور المجرد وبين الاعتقاد بإضافة عنصر ماذا؟ عنصر تصديق. لأنه التصور المجرد هو ذلك الذي لم يصل إلى ساحة الحاكمية، لم يضاف إليه عنصر التصديق ببساطة، بخلاف الاعتقاد، فإن الاعتقاد أضيف إليه عنصر ماذا؟ عنصر التصديق. طبعا لا التصديق إذا صح التعبير كيفما كان، وهذا الذي قلنا مع الأسف كأنما السيد الشهيد الصدر إلى هنا الذي يسيطر عليه هو البعد الأصولي، يعني أصول الفقه، لا المساحة الفلسفية الحقيقية. تقول كيف؟ أقول نحن مع الأسف إلى الآن عندما نأتي إلى المساحة الأصولية وعلماء الأصول، أصول الفقه، نجد أنهم ينتهون إلى نتيجة كارثية خطيرة. مفادها أن قطع القطاع، دقق معي، قطع القطاع الناتج عن تصور مجرد حج ترتب عليه أثر. كيف؟ يقولون لأنه قطع، خلاص وصل إلى حالة القاطع، حتى لو جاء ذلك كما يقال من نحق الغراب، بحيث لا تكون له أي واقع خارجي، مجرد أنه رأى رؤية فجلس الصبح قاطع خلاص. هنا قالوا بأن مثل هذا القطع مما يترتب عليه الأثر. طبعا وإن كان سيد الشهيد في الأصول لم يوافق بشكل واضح على هذا التصور، ولكن نجد أنه بالنتيجة هنا يساير هذا المنهج، يماشي هذا المنهج واقعا. أنت عندما تأتي إلى قطع القطع على سبيل المثال وتسأل ما هو الفرق بين التصور والاعتقاد الذي ارتسم بدائرة قطع القطاع، الجواب لا المدرك بل الإدراك حقيقة، فإن المدرك لا واقعية له، مع ذلك تحول إلى ماذا؟ إلى اعتقاد جازم عنده مطابق للواقع، وبالتالي تحرك على أثره ورتب أثرا على قطعه. عندما تسأل في المقام هل أن هناك واقعية لهذا القطع، الجواب لا، ليست هناك واقعية، بمعنى أننا إذا ما جئنا إلى مساحة المدرك للإدراك ونتساءل هل أن ذلك المدرك الذي استحوذ على هذا القطاع هل فعلا مما يترتب عليه أثر القطع أو لا، الجواب لا، لا يمكن أن يكون مما يترتب عليه، وسمع غرابا لاحظ فحكم بأنه اليوم يوم بائس، يوم سيء خلاص، أو عطس فلان فرتب عليه أثر بأنه اليوم يموت فلان مثلا، هكذا ملازمات ليست لها علاقة ببعضها إذا صح التعبير بأي شكل من أشكال الملازمات، وجعلها ملازمات. جيد، هذا بخلاف تماما ما تقوله المدرسة الأرسطية. المدرسة الأرسطية أولا عندما تأتي إلى مساحة القطع والاعتقاد القاطع، الاعتقاد الجزمي، يجب أولا أن ينطلق من دائرة اللم في شكل العلاقة بين المعلول والعلة، وننطلق من مساحة المعلول العلة، فإنه حتى الإن وهو شكل العلاقة الموجودة بين المعلول والعلة لا يثبت لنا قطعا ولا يثبت لنا اعتقادا. لاحظ الدقة، فمجرد أنك قد رأيت دخانا من بعيد هذا لا يعني أن هذا الدخان فعلا من النار. نعم هو معلول لأمر ما قطعا، نحن نجزم بأنه معلول وربما يكون معلولا لنار صحيح، لكن من أين تثبت أن كل دخان لابد أن يكون من نار؟ ربما أن هناك مصدر آخر يبث هذا الدخان وليس بنار، غازات مثلا على سبيل المثال، غازات معينة تعطي إشارة كأنها نار، ليست نارا لكنها تبث هذا الدخان أو هذا الشكل من الغازات التي نعتقد بأنها نار، ليست نارا. دقق معي، هذا المقدار لم توافق عليه المنظومة المعرفية الأرسطية لا منطقا ولا فلسفة. جيد، بخلاف مع الأسف المساحة الأصولية، المساحة الأصولية وافقت عليه لا فقط لأنه مثلا إني في الدليل، بل حتى لو لم يكن أنيا أصلا كما قلنا قبل قليل، حتى لو ثبت ذلك بأي مقدمات لا تؤدي إلى القطع ولكنه حصل بها إذا صح التعبير قطع نفسي سيكولوجي، لأنه قطع القطاع قطع سيكولوجي قطع نفسي لا واقعي، لكن مما رتبوا عليه الأثر. مع الأسف هذا المشهد أو قل هذا الجو في الطرح، نجد أيضا أن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يأتي به هنا بشكل واضح جدا. لاحظ يقول: وأما الأمر الأول فنحن نتفق مع هيوم في أن الاعتقاد لا يمتاز على التصور بإضافة عنصر إلى محتواه أو أي عنصر آخر، وإنما يمتاز عليه بطريقة الإدراك، ولكننا نختلف معه في تبرير ذلك، يأتي فيه البحث. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.